بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. هذا الدرس في شرح ورقات الإمام الجويني وفي التعليق على ما قاله الإمام المحلي، وهو متعلق بالنسخ. فالدرس عنوانه الناسخ والمنسوخ. قال الناتن رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته. وعلق عليه المحلي فقال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. المصنف رحمه الله تعالى قال بأن النسخ لغة الإزالة، وقال: وقد يطلق على النقل، ومنه قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته. والحق أن الإزالة والنقل كلاهما بمعنى، يعني كلاهما بمعنى واحد أو بمعنى متقارب في هذا الاصطلاح اللغوي، لأن النقل هو إزالة للشيء من مكانه إلى المكان الآخر. وبكل ورد كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله جل وعلا: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويبطله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله. وبمعنى النقل قول الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ينقل ذلك إلى الصحف، ينقل ذلك إلى الصحف. إذن النسخ يطلق على معنى الإزالة ويطلق على معنى النقل. واضح؟ وهذا اصطلاح لغوي او معنى لغوي، وبهذا المعنى وبذاك ورد النقل او ورد السمع في القرآن. يبقى الناس يطلق على معنى الإزالة، ازال الشيء يعني نسخه او نسخ الشيء بمعنى ازاله، ويطلق بمعنى النقل، ينقل الشيء من مكان الى مكان. لكن ما الفرق بين النسخ والإزالة، بين النسخ والنقل، أو بين النقل بمعنى النسخ بمعنى النقل والنسخ بمعنى الإزالة؟ هذا نقل وهذا نقل، لكن واحد تبقى صورته والثاني لا تبقى صورته. لما تنسخ من الكتاب نسخة، هذا تبقى الصورة في الإيه؟ في الكتاب الأول. لكن إذا نقلت الشيء بمعنى رفعته وأزلته لا تبقى صورته. نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. طيب، لكن النسخ عند السلف أوسع من النسخ عند الخلف، أو أوسع من النسخ عند الأصوليين المتأخرين، لأن الأصوليين المتأخرين قالوا إن حد النسخ كما قال المصنف وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا تعريف للناسخ، هذا تعريف للناسخ، يعني الخطاب الناسخ. ماذا قال؟ قال: وحده، أي تعريفه شرعا، الخطاب، الخطاب يعني الكلام، الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا يقال عنه تعريف للناسخ، لأن عندنا خطاب ناسخ وخطاب منسوخ. فتعريف خطاب الناسخ هو خطاب الله تعالى الذي دل على رفع حكم متقدم لهذا الذي تأخر، أو يقولون اختصارا في معنى النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني نص أو نقل أفاد حكما معينا. ثم بعد فترة جاء نص أو نقل يفيد رفع ذلك الحكم وإثبات حكم جديد، فهذا هو النسخ، إزالة وإبطال للعمل بالأول وإنشاء للعمل بالثاني، أو إزالة للحكم الأول وإثبات لحكم متراخي متأخر. الشيخ يقول: وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا حد للناس، ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور في خطاب، رفع الحكم المذكور هو النسخ، واضح؟ أي رفع تعلقه بالفعل. ثم قال: فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء، يعني الأصل أن ذمة المكلف بريئة من التكاليف الشرعية حتى يرد ما يشغلها بحكم أو بتكليف أو نحو ذلك، فالأصل أن كل شيء مما يؤكل حلال حتى يأتي الدليل الذي ينقل عن الحل إلى الحرم. فإذا كان الأصل الحل فإن الميتة قبل نزول أو قبل مجيء الحكم بتحريمها لا تكون محرمة، فلما نزل الحكم الذي حرمها هل يقال إنه نسخ الحكم الأول؟ لا يقال. لماذا؟ لأن الحكم الأول إنما كان ثابتا بالبراءة الأصلية. فمعنى البراءة الأصلية أن ذمة المكلف غير مشغولة، ذمة المكلف غير مشغولة بشيء، لأن الإباحة أو لأن الأصل في الأشياء الإباحة، النقل عن الإباحة إلى تكليف بإيجاب أو بندب أو بتحريم أو بكراء نحو ذلك هذا لا يقال عنه أنه إيه؟ نسخ، وإنما هو ابتداء تكليف وإنشاء تكليف وإنشاء إلزام بهذا الحكم، بخلاف الحكم الذي ثبت بالدليل الشرعي أو بالخطاب الشرعي بالقرآن أو بالسنة، إذا جاء بعده خطاب يوقف العمل بالخطاب الأول أو يوقف العمل بالحكم الذي ثبت بالخطاب الأول فإننا نقول عنه أن هذا نسخ الأول، المتأخر نسخ المتقدم، الثاني نسخ الأول. لهذا يقول، لهذا قال الثابت بالخطاب، ثابت بالإيه؟ بالخطاب، يعني خطاب يعني في تكليف، في نقل، في وحي، بخلاف الحكم الذي ثبت بالبراءة الإيه؟ الأصلية، يعني الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحل أو نحو ذلك، فهذا لا يقال عند التكليف بنص أو بشيء من الوحي أنه نسخ في الحكم الأول. قال: بقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، يعني معلوم أن الإنسان إذا مات ارتفعت الأحكام الشرعية عنه، فهل هذا الارتفاع نسخ للحكم ولا لا؟ ليس نسخا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قد تقرر أن الإنسان إذا مات لم يعد أهلا للتكليف، تخرب بذلك ذمته فلا يكون متأهلا للتكليف، تكليف يرتفع عنه. وكذا إذا جن، كذا إذا أصيب بالجنون، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه رفع القلم عن المجنون، إذا ما يثبت بسبب الموت أو بسبب الجنون من رفع للأحكام لا يقال عنه إنه إيه؟ لا يقال عنه إنه نسخ. وكذا لو كان الخطاب متعلقا بوقت بعينه، أو كان التكليف مخصصا بزمن بعينه، فإذا انتهى هذا الزمن أو إذا بلغنا غاية هذا الحكم فإنه يبطل العمل به. ولهذا قال: وبقوله على وجه، على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، قال: وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيى بغاية أو معللا بمعنى. وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، فإنه لا يسمى ناسخا للأول، ما مثاله؟ قال قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: فتحريم البيع مغزى لانقضاء الجمعة، يعني غاية التحريم أن تنقضي صلاة الجمعة، فإذا انقضت الصلاة صار البيع والشراء حلالا. قال: فلا يقال إن قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بيّن غاية التحريم. وكذا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لا يقال نسخه قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. لماذا؟ قال: لأن التحريم للإحرام وقد زال، قد زال بالإحلال من هذا الإحرام. قال: وخرج بقوله مع تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء. سبق معنى الكلام على التخصيص، وقلنا أن التخصيص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وتناولنا الكلام على التخصيص المتصل، وتكلمنا عن الصفة وعن الشرط وعن الاستثناء، ووضحنا أن هذا يعني التخصيص المتصل بهذه الأقسام يخرج بعض أفراد الجملة من الحكم، فلا يقال عن هذا لا يقال عنه نفس، وإنما يقال عنه ماذا؟ يقال عنه تخصيص. طيب، هذا الشرح من المحلي على ما ذكره الجويني في بيان لأربعة شروط في هذا التعريف. ما هو الشرط الأول؟ الأول أن يكون الناسخ متقدما والمنسوخ، أن يكون الناسخ متأخرا والمنسوخ متقدما، وإلا لا يكون بذلك نسخ، لأن الناسخ شأنه أن يتأخر عن المنسوخ، هذا أولا. الأمر الثاني أن يكون المنسوخ نصا أو حكما ثبت بنص، أو حكما ثبت بنص، فلو كان الحكم ثابتا بالبراءة الأصلية لم يكن في هذا إيه؟ لم يكن في هذا نسخ. الأمر الثالث أن يكون الناسخ أيضا نص، أن يكون الناسخ نفسه نص، فلا يصح أن يمسخ بالقياس، لا يصح أن تنسخ نصا بقياس. واضح؟ ولا يصح أن يمسخ بإجماع إلا أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى ذلك النص المعروف الذي وقع به الناس في الأصل. الشرط الرابع أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، يعني متراخيا عنه، وإلا لم يكن هذا بنا. مرة أخرى، حد النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. والله تبارك وتعالى ذكر النسخ في القرآن على معان ثلاث، ذكرنا المعنيين الأولين: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم يأتي قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا الذي فيه إثبات للنسخ في كتاب الله تعالى. ومن السنة قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف معلومات يحرم، كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الحكم الأول يثبت حرمة الرضاع بأن يرتضع الطفل من الثدي 10 رضعات منفصلات مشبعات، فجاء بعد ذلك النص الذي نسخ إلى 5، جاء النص الذي نسخ هذا العدد من 10 إلى 5، يعني جاء النص الذي يقول خمس رضعات معلومات يحرمنا. تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم تتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهن هذه الآيات التي فيها نسخ التحريم من العشر إلى خمس معلومات. هذا الناس له حكم، ومن أعظم حكم هذا الناس أن الله تبارك وتعالى يمتلي بذلك عباده ويختبر بذلك امتثاله، وهو سبحانه وتعالى يتدرج في التشريع أحيانا، يتدرج في التشريع أحيانا، وذلك لمصلحة المكلفين وفيه رعاية لما يجد في حياتهم وأحوالهم. والله تبارك وتعالى حين شرع مثلا الصلاة إلى بيت المقدس علم أن ذلك إلى أمد، علم أن ذلك ليس إلى الأبد، وأن الحكم الذي لن يعتريه نفس سيأتي متأخرا، وهو نقله من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة، ولكن بحكمة أرادها الله تبارك وتعالى بقي العمل لأن تكون القبلة إلى بيت المقدس مدة من الزمان. ثم لما بلغت الغاية وأوفت على النهاية جاء أمر بالتحول عن الصلاة إلى بيت المقدس إلى الكعبة كما ثبت ذلك في كتاب الله تعالى. ثم إن بعض الناس حاول أن يطعن في النفس، حاول أن يطعن في النفس، وادعى أن القول بالنفس في القرآن يلزم عنه محاذير، كأن يكون الله تبارك وتعالى بدا له شيء فحول الحكم، أي أن علم الله تبارك وتعالى لم يكن تاما بهذه الأمور، وأنه جد له في علمه جديد أفضى هذا الجديد إلى أن يغير الحكم، أو أنه سبحانه وتعالى جهل مصالح عباده حتى طرأ ما يقتضي التغيير، أو أنه سبحانه وتعالى يشرع ويحكم من غير حكمة، وهذا معناه العبث والعياذ بالله. فهذا كله من أبطل الباطل وأمحال المحال. والعلماء ردوا على هذه الترهات والافتراءات التي أثارها عدد من المستشرقين، ولا شك أن علماء المسلمين على القول بوقوع النفس شرعا، وأنه لا يلزم من وقوعه محذور عقلا، أن النفس جائز عقلا واقع شرعا ثابت بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة من وجوده كما قلنا أن الله تبارك وتعالى جعل الشرائع على ضربين، شرع ثابت لا يتبدل وآخر قابل للتغيير، فالذي لا يتبدل كالعقائد وأحكام الأخلاق، وما لا يعتريه تغير ولا تبدل من أحكام الفروع العملية. فهذا الشق الثابت لا يعتريه نفخ أبدا، وأما الشق المتغير فهو شق الشريعة التي تتغير بتغير المصالح التي تترتب على تطور هذه الحياة البشرية. ولذلك نقول إن هذه الأحكام العملية إنما استقرت وانتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبمجيء شريعته، وبموته عليه الصلاة والسلام أغلق باب النفخ والتغيير والتبديل، لأن النفخ كما قلنا لا يكون إلا بنص، فإن القياس لا ينفخ والإجماع كذلك لا ينفخ. ثم إن النفخ بين وأوضح أن العمل بحكم من الأحكام كان إلى أمل، كان إلى أجل، كان إلى غاية، فإذا بلغت الغاية فقد انتهى الحكم بهذا، قد انتهى العمل بهذا الحكم. ثم إن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله سبحانه وتعالى أن يشرع ما يشاء، وأن يثبت من الأحكام ما يشاء، وأن يمحو من الأحكام ما يشاء، لا معقب لحكمه سبحانه وجل فعلا. وهو سبحانه حين شرع إنما شرع لحكمة، وحين نسخ إنما نسخ لحكمة، وما كان الله تبارك وتعالى ليضيع إيمان عبد آمن به ولا صلاة عبد صلى إليه، ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم. اختلف العلماء اختلافا بينا في الآيات التي وقع فيها نسخ، فمنهم من عد آيات كثيرة، ومنهم من رد الآيات المنسوخة إلى 6 آيات فحسب ثبت فيها النسخ عنده، لكن الذي يعنينا هو أن النسخ ثابت، أن النسخ في شريعتنا ثابت، وأنه لا يقال إنه لا ناسخ في القرآن، فهذا القول من الشذوذ بما كان. بقي أن نقول إن هذا الناس كما قلنا له شروط. الشرط الأول أن يكون المنسوخ حكما شرعيا عمليا فرعيا ثابتا بدليل، وإلا فلا نسخ في العقائد، لا نسخ في العقائد، لا نسخ إلا في الفروع العملية الفرعية، ولا يكون هناك نسخ لما ثبت بالبراءة الأصلية. والأمر الثاني أن يكون النسخ بدليل شرعي، أي بخطاب شرعي، والنسخ بالموت أو النسخ بالجنون لا يقال عنه نسخ، لأن الموت والجنون كلاهما ليس إيه؟ ليس نصا شرعيا. والخطاب الذي قيد الحكم بوقت معين، الخطاب الذي قيد الحكم بوقت معين كالمنع من البيع وقت الجمعة، أو البيع المنع من الصيد حال الإحرام، هذا لا يقال عنه أيضا إيه؟ نسخ، لا يقال عنه نسخا. وأن يقع انفصال بين الخطاب الناسخ والخطاب المنسوخ، أن يكون متراخيا عنه. وتأمل قول الله تعالى ولا في حكم القذفة، قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، هذا منع من قبول شهادة القاضي. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لا يقال هذه الآية نسخت ما سبقها، لأن السياق متصل، لأن السياق متصل وليس بمنفصل، هذا أسلوب استثناء متصل، أسلوب استثناء متصل. طيب، هل يحصل أن يأمر الله عز وجل بأمر ثم ينسخه قبل التمكن من الفعل؟ نعم، مثال ذلك ما وقع في ليلة المعراج، فإن الله عز وجل كلف النبي صلى الله عليه وسلم ب50 صلاة، وقبل أن يؤدي النبي هذه الصلوات أو أن يؤديها أحد من أمته جاء التخفيف شيئا فشيئا إلى أن بلغ 5 صلوات، إلى أن بلغ 5 صلوات. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى أنواع النسخ. طيب، قبل ذلك يمكن أن نسأل سؤال، بأي شيء يقع النسخ، أو بما يصح النسخ، أو ما هي أنواع الخطاب الشرعي التي يمكن أن تكون ناسخ؟ نقول القرآن، السنة المتواترة، وسنة الإيه؟ الآحاد. وسيأتي مع حكم نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، نسخ المتواتر بالأحاد، نسخ الأحاد بالمتواتر، دي كلها أقسام متصورة حين نتحدث عن النسخ. على كل نسخ القرآن بالسنة، سواء كانت السنة متواترة أو آحادا، نسخ السنة المتواترة بالسنة، الآحاد نسخ السنة بالقرآن. قال الشيخ: يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم. رسم أي رسم الإيه؟ النص. وبقاء الحكم الثالث بذلك النسخ، ثالث بذلك الخطاب الذي نسخ رسمه. الذي نسخ رسمه، ما معنى نسخ رسمه؟ أي أزيل رسمه من المصحف. قال: ونسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم، يعني الآية موجودة لكنه بطل العمل به، وقف العمل به، منع العمل به، صح؟ هذا يقال عنه نسخ الحكم وبقاء الرسم. ثم قسم بعد ذلك النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. طيب، قبل أن نضابط، تقول: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ما مثاله؟ مثل له المحل بقوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذا مثال لماذا؟ لنسخ الرسم وبقاء الحكم. وهذا الذي نسخ رسمه وبقي حكمه دلت عليه السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا؟ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب، الزاني. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجم المحصنين، الرجل والمرأة، فالمرأة هي الغامدية والرجل هو ماعز رضي الله تعالى عنهما، رجمهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في المتفق عليه، هذا في السنة الصحيحة المتفق عليه. والشيخ والشيخة المراد بهما المحصن والمحصنة، الشيخ والشيخة هما المحصن والمحصنة. قال: ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم. نسخ الحكم وبقاء الرسم، ما مثاله؟ قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية أوجبت على من توفى عنها زوجها أن تعتد بسنة في بيته، أن تعتد بسنة. قال: نسخ بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ثم قال: ونسخ الأمرين معا. ما هما الأمران معا؟ نسخ الحكم ونسخ الايه؟ الرسم. قال: نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل عشر وضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم. عشر معلومات يحرم، يبقى هذا الرسم أزيل ومعه أيضا الحكم، لأننا يعني نقرأ، لا نقرأ في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ولا نعمل عند التحريم بالرضاء بأن تحرم أو أن يحرم الرضيع بعشر رضعات، وإنما يكفي في ذلك خمس معلومات. وهذا عند الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية، فإنهم يحرمون بأقل من ذلك. واضح؟ إذن قوله كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرم، هذا النص رفع، أي رفع، وأيضا رفع حكم، يبقى الرسم رفع والحكم أيضا رفع. ده إما أن ينسخ الحكم ويبقى الرسم، ينسخ الرسم ويبقى الحكم، أن ينسخ الرسم والحكم معا. واضح؟ ولا شك أنه قد يناقش بعض العلماء في هذا، فيقول إن نسخ الحكم وبقاء الرسم ورسم الرسم وبقاء الحكم أو يعارض في صحة بعض هذه الأمثلة المضروبة، لكن ليس القدح في المثال كما يقولون من شيم الرجال. طيب، قال: وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثله، إذا هذا نسخ إلى بدل، وهذا البدل قد يكون أغلظ وقد يكون أخف. قال: الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، هذا إلى بدل، كانوا يصلون إلى بيت المقدس فجاء الأمر بنسخ ذلك والتحول إلى الكعبة. والثاني إلى غير بدل، يعني يرفع الحكم تماما ولا يبقى هنا أمر بتوجه أو بتكليف لأمر آخر. قال: كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية أوجبت عليهم في أول الأمر إذا أراد الواحد منهم أن ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقة على قدر ما يستطيع، دينار أو درهم. نقاش وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي رضي الله تعالى عنه، لكن جاء التخفيف بعد ذلك: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فجاء النسخ إلى غير بدل، جاء النسخ إلى غير بدل، فهذا نسخ لكنه لا بدل له أو لا بدل فيه. ثم قال: وقد يكون وإلى ما هو أغلظ، إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، يعني ينسخ ويأتي ما هو أشد أو ينسخ ويأتي ما هو أخف. ما مثاله؟ قال المحلي: كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كان الأمر في أوله على التخيير بين الصيام وبين الإطعام، لكن جاء الأمر باتا وجازما وحاسما على بإيجاب الصيام بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا إلى الأشد. وأما إلى الأخف فما ذكر مثاله، ما ذكر مثاله بقوله: يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا الأشد. وأما الأخف فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا، يعني كان الواحد يجب عليه الصمود أمامه 10، ثم خفف هذا فصار الواجب عليه أن يصمد أمامه 2، أن يصمد أمامه 2، فهذا لا شك أنه من الإيه. ولذلك قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن هذا من الله تبارك وتعالى تخفيف. ثم تأتي أنواع أخرى ذكرناها للناس، فمن ذلك نسخ الكتاب بالكتاب. ما مثاله نسخ الكتاب بالكتاب؟ قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكانت المرأة مأمورة على ما كان عليه الأمر في الجاهلية بأن تعتد بسنة كاملة، ثم إن التخفيف جاء باعتدادها بأربعة أشهر، وهذا مما يحصل أو يحصل به التمثيل لقوله: لأن النسخ ينقسم إلى ما هو أشد وإلى ما هو أخف. فالأمر بالاعتداد 4 أشهر و10 هذا أمر للأخف أو نسخ إلى ما هو أخف. وكذلك ما ذكر آنفا من الأمر بالصبر أمامه ضعفي العدد، بخلاف الأمر بالصمود أو الثبات أمام عشرة أضعاف العدد. في آية المصابرة واضح فيها أنه وقع النفس إلى ما هو أخف. وهذه الأمثلة كلها من القرآن. إذن النفس ثابت في آية القرآن الكريم لأنها تنفخ بأمثالها من الآية. يبقى نفس القرآن بالقرآن، هذا يعني صحيح ثابت ولا ينبغي أن يقع فيه اختلاف. ثم يأتي الكلام على نسخ السنة بالكتاب، وهذا أيضا لا ينبغي أن يقع فيه اختلاف. وذكرنا من الأمثلة نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وبقول الله تعالى تولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى نحو بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا، وذلك بالمدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء ينتظر أمرا من الله عز وجل، ويتلمر شوقا إلى أن يحوله الله عز وجل إلى أن يصلي إلى الكعبة. ثم جاء الأمر متراخيا بعد مرور تلك المدة بتحويله صلى الله عليه وآله وسلم وتحوله إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا كان إذانا بالتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة. هذا أيضا يعني على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم ثابت واقع بأن تنسخ السنة بالكتاب، أن تنسخ السنة بالكتاب، لأننا لا نجد في القرآن أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي تلقاء بيت المقدس، وإنما نرى فيه الأمر بتحويله صلى الله عليه وسلم وبحرف وجهته عن بيت المقدس إلى الكعبة. إذن ثبوت ذلك ثابت بالسنة الفعلية، أن صلى لبيت المقدس هذا بالسنة الفعلية، والتحول ثابت بالقرآن. هذا مثال لهذا الانتقال. قال ونسخ السنة بالكتاب. قال وبالسنة، يعني وتنسخ السنة بالسنة أيضا. لماذا؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام حين نهى عن زيارة القبور فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو قال ألا فزوروها. ثم يأتي الكلام على نسخ الكتاب بالسنة، نسخ الكتاب بالسنة. قال المحشي وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين. قال مع حديث الترمذي وغيره وفيه لا وصية لوارث. قال واعترض بأنه خبر واحد، وسيأتي أنه لا ينسخ أو لا ينسخ المتوافر في الآحاد. طيب، هذا مثال لأن السنة تنسخ بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم رخص فيها. قد ورد أيضا أنه نهى عن أنه أباح المتعة ثم نهى عنها، وهذا أيضا بالسنة. قال وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث. واعترض بأنه خبر واحد، وقيل بأن هذه الآية إنما نسختها آية المواريث وليس حديث لا وصية لوارث. من الآيات التي نزلت في بيان إرث كل ذي إرث هي التي نسخ هي التي نسخت قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ثم قال وطبعا يقول وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة, ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم. قال لأن التخصيص أهون من النسخ. ثم قال الجويني ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر, ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة, والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. طبعا هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم, هل يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة, هل يجوز أن تنسخ السنة المتواترة بالسنة الآحاد. وقع في ذلك اختلاف كبير, أكثر الأصوليين على المنع من ذلك, أكثر الأصوليين يمنعون من ذلك, وهذا مذهب الشافعي وأحمد في مشهور مذهبه, وهو مذهب أبي حنيفة, وانتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعدد من الأصوليين. وذهب الطائفة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة كما انتصر له الشيخ هنا محلي, لأنه قال وذلك كله جائز, نسخ المتواتر كالقرآن بالأحد عد ذلك جائزا. وهذا يعني مذهب الإمام أحمد في رواية عنه, وهو أيضا مذهب ابن حزم من الظاهرية, وانتصر له الشوكاني والشنقيطي, كلاهما انتصر إلى جواز أن تنسخ السنة الآحاد السنة المتواترة, وأن تنسخ السنة القرآن. ولو تأملنا في حجج كل فريق لوجدنا أن كلا قد أدلى بحج. فالذين منعوا قالوا قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله, والسنة لا تكون مثل القرآن, إذا نمنعوا نسخ القرآن بالسنة, لأن الله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها, وليست السنة مثلا للكتاب. وقالوا أيضا إن المتواتر أقوى من الأحاد, وليس من شأن الضعيف أن يرفع القوي, فالقرآن متواتر والسنة المتواترة تفيد القطع, فلا يصح أن يرفع ما ثبت قطعا بما ثبت ظنا, لا يصح أن يرفع ما ثبت قطعا بما ثبت ظنا. قالوا ثم إن الناسخ مهيمن على المنسوب, قاض عليه, مقدم عليه, فينبغي أن يكون مثله أو أن يكون خيرا منه, وليست كذلك السنة بالنسبة للقرآن. ثم قالوا وعلى كل فإن هذا لم يقع, حتى لو قلنا بجواز وقوعه عقلا فإنه لم يقع شرع, يعني لم توجد آية نسخها حديث, آية نسختها آية ممكن, أما آية ينسخها حديث فلا نجد. فلما مثل بقوله تعالى وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث, قالوا إنما نسخ ذلك آيات المواريث, وإن جوزنا هذا عقلا فإنه ممتنع الوقوع شرعا, فإنه ممتنع الوقوع شرعا. هذه أدلة من منع, وهي أدلة قوية ظاهرة في دلالتها. وأما الذين قالوا يعني بجواز الناس, قالوا إن الذي حول الذين صلوا إلى بيت المقدس إنما هو الحديث وليس الآية. قالوا كيف؟ قالوا إن الرجل الذي جاء إلى القوم وهم يصلون العصر أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي, وكان هذا خبر واحد, كان هذا خبر واحد فعملوا به, فدل هذا على أنه يتأتى وقوع النسخ بخبر الواحد لكتاب الله تعالى. ثم لهم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله ليبلغوا بالأحكام المبتدأة وبالأحكام الناسخة لما ثبت بخطاب المتقدم. وهؤلاء الرسل أولئك الدعاء كانوا أحادا، فهذا أيضا خبر واحد يخبر بحصول النهي، وكان أهل القرى والأمصار يعملون بذلك ولا يتلكؤون فيه. طيب، قالوا أيضا، قال الله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا، قالوا السنة وحي من الله تعالى شأنها كشأن القرآن، فلا تتأخر عن القرآن في إيجاب أو تحريم، وقد استقلت السنة بالتشريع، فما استقل القرآن بالتشريع فإن السنة أيضا قد استقلت تشريع. وإننا لا نجد أنصبة الزكاة ولا ركعات الصلاة ولا نجد أشياء كثيرة في كتاب الله، وإنما جاء البيان لها من جهة السنة، بل ولا نجد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إلا من جهة، ولا نجد تحريم لحوم الحمر الأهلية ونحو ذلك إلا من جهة السنة. إذن السنة بهذا يعني تنسخ. طيب كيف نوجه قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها؟ قالوا: الناسخ العمل به خير من المنسوخ. العمل بالناسخ لا شك أنه خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ، وقد يكون الأجر على العمل بالناسخ مثل الأجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ. توجهوا قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها، لأن هذا إما أن يكون متعلقا بالعمل أو متعلقا بالأجر، إما أن يكون متعلقا بالعمل أو متعلقا بالأجر. فإذا صح ذلك فالعمل بالحديث الناسخ أفضل وخير من العمل بالآية المنسوخة، لأن الآية المنسوخة بطل العمل بها وتوقف العمل بها وانقضى أمد العمل بها، وجاء العمل الجديد مؤيدا بالحديث. فالعمل بالحديث الناسخ يكون خيرا من العمل بالآية المنسوخة. على كل حال، قال الخلاف بين الأصوليين، قال الخلاف بين الأصوليين في وقوع نسخ القرآن بالسنة، سواء كانت متواترة أو كانت آحادة، وأكثرهم على القول بالمنع من ذلك، وهذا كما قدمت مذهب الجمهور، مذهب الجمهور المنع من نسخ القرآن بالسنة، وهذا هو الذي يترجح، لأنه لم يصمد عندنا دليل يؤيد أن القرآن نسخته السنة، أن القرآن نسخته السنة ورفعته. ووجود آية كآية الوصية نقول يعني كما قال الذين وجهوا أنها إنما نسخها في حقيقة الأمر وحاصله تلك الآيات التي جاءت ببيان الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر هذه الآيات. طيب، بقي عندنا أن نتكلم عن نسخ السنة المتواترة بالآحاد. الذي يظهر في هذا يعني نسخ السنة المتواترة بالآحاد، الذي يظهر بذلك يعني الجواز، برغم أن جمهور الأصوليين يمنعون من ذلك. ولا شك أن الخلاف هنا قوي، الخلاف هنا قوي، ونحن يعني نقلنا فقلنا: وقد قال أكثر أهل العلم: لا يسوغ أن ينسخ القرآن بالسنة، فالقرآن متواتر وقطعي الثبوت، والسنة منها ما هو أحد ومنها ما هو متواتر، والمتواتر أقوى من الأحد، والضعيف لا ينسخ القوي. ولذا قالوا إن هذه الآية ليست منسوخة بالسنة، وإنما نسخت بآيات المواريث. والذي رجحه بعض المحققين كما ذكرنا أن هذا مذهب الشنقيطي ومذهب الشوكاني ومذهب ابن حزم ومن وافقه أنه يجوز نسخ القرآن بالآحاد، لأن محل النسخ ليس النص وإنما هو الحكم، هكذا قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقال: والحكم قد يكون ظنيا فيهما، فهذا نسخ للدلالة أو للحكم الظني بالحكم الظني الثابت بالسنة. قال: ومثال الحكم الظني في القرآن قول الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالحكم الظني هو التربص ثلاثة قروء، لأنه يحتمل أكثر من معنى، كما يطلقه على الحيض تارة وعلى الطهر تارة، فهو ظني في دلالته. وعلى القول بجوازه أي هذا النص فإنه إيه؟ فإنه لم يقع، وليس له مثال صحيح سالم من الإيراد. لكننا قد نقول بجواز وقوعه، لكن يبقى أن تمثيل له يعني فيه ما فيه من يعني الصعوبة والوعورة أو عدم التسليم لذلك. لهذا نكون قد أتينا يعني على النفس. لكن قد يقول قائل: كيف يعرف النفس؟ كيف نعرف بالنفس؟ لا سبيل لمعرفتنا بالنسخ إلا عن طريق النقل. لا سبيل لمعرفتنا بالنسخ إلا عن طريق النقل، فإن العقل والقياس لا مدخل لهما في إثبات النسخ. لكن قد يوجد في اللفظ ما يدل على أنه ناسخ، كقول الله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية. فهذا يدل على أن هذا وقع به النفس، وكذا قول الله: الآن خفف الله عنكم، فهذا دال أيضا على النفس. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ أو قال: فزوروها. ويمكن أن نعرف الناسخ من المنسوخ بمعرفة التاريخ. الراوي قد يذكر سماعه وتاريخه، فيقول: سمعت عام الفتح كذا، سمعت عام الفتح كذا، وسمعت في حجة الوداع كذا، أو يقول: كان آخر الأمرين مما نزل كذا، أو كان آخر الأمرين من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كذا. واضح؟ والإجماع لا ينفذ، لكن قد يقع الإجماع على النفس. انتبه، الإجماع لا ينفذ، لكن قد يقع الإجماع على النفس، فيقال: آية كذا منسوخة بإيه؟ بإجماع، منسوخة بإجماع. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيه؟ ضعف النفس. أو مثلا خواتيم سورة البقرة: تبدو ما في أنفسكم أن تخفوه يحاسبكم به الله. ثم جاء التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فيقال: هذه آية منسوخة، منسوخة، فالله تبارك وتعالى لا يحاسب على ما حدثت به هذه الأمة نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ثبت هذا من جهة السنة، وثبت هذا من جهة القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، إلى آخر الآيات. وقد يروي الناس، قد يروي الراوي الناسخ ويروي المنسوخ ويبين، فيقول مثلا: رخص لنا في المتعة ثم حرمت. إذا هذا فيه بيان، لأنه وقع إباحة ثم وقع تحريم متراخيا عن الإباحة. هذا هو معنى الإيه؟ هذا هو معنى النسخ. رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، عام الفتح بمكة، ثم وقع النهي عنه. وهكذا يعني يبحث عن القرائن التي تدل على معرفة المتقدم من المتأخر. ولا يصح أن يقول إنسان بنسخ من غير أن يعلم، لأن في النسخ إبطالا لأحد النصين، في النسخ إبطال لأحد النصين أو رفع لأحد الحكمين، وكثيرا ما يقع الاشتباه، فيقال بالنسخ ولا نسخ. ولهذا اختلف العلماء في الآيات المنسوخة اختلافا كبيرا، فمنهم من يعدها على أصابع اليدين، ومنهم من يبلغ بها عشرات الآيات، بسبب ماذا؟ بسبب انه اشتبه عنده النسخ بالتخصيص مثلا، او اشتبه عنده وجه الجمع بين الايتين اللتين ظاهرهما التعارض، فقال بالنسخ فقدم واحدة واخر الثانية. ولكن قد يقال ان الاولى يعمل بها حال كذا والثانية يعمل بها على كذا، او ان النص الاول يعمل به في كذا والثاني يعمل به في كذا، ويقال ان الجهة بين هذين النصين منفكة، فهذا نعمل به حال كذا وهذا نعمل به حال كذا. اذا ينبغي ان يتنبه، لانه لا ينبغي القول بالنسخ اعتباطا او جزافا او من غير نظر او من غير تأني، لان هذا فيه ابطال لبعض الشريعة. ولا شك ان القاعدة تقول ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم، وان الجمع اولى من الترجيح. هذا سيأتي معنا عند الكلام على تعارض الأدلة، الجمع اولى من الترجيح. الترجيح يكون من طرقه القول بنسخ المتقدم بنسخ المتأخر للمتقدم، هذا من طرق الايه؟ الترجيح. طرق الترجيح انك تعمل باحد الدليلين وتهمل الاخر. اذا ينبغي ان نتنبه الى قضية ان النسخ يتوقف فيه الانسان حتى يثبت لديه انه لا طريق للجمع بين الدليلين، ولا يمكن معرفة يعني طريق به يعمل بكلا الدليلين. فإن عجزنا عن ذلك وعرفنا التاريخ وعرفنا المتقدم والمتأخر، فعندئذ يصار إلى النص، لكن لا يصار إليه إلا بعد التحري، لا يصار إليه إلا بعد التحري. بهذا نكون قد أتينا على باب النص، ونشرع إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في الكلام على تعارض النصوص. ماشي، توكلنا على الله. ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن تناولنا في هذه المحاضرة قضية النسخ. عرفنا النسخ بأنه في اللغة إما أن يكون بمعنى الإزالة أو بمعنى النقل. ثم قلنا ان النسخ اصطلاحا هو ماذا؟ هو رفع حكم ثبت بخطاب متقدم، حكم ثبت بدليل متقدم في وروده بخطاب اخر تأخر عنه، بخطاب اخر تأخر ايه عنه. فرض الله تعالى على المسلمين ان يصلوا الى بيت الايه؟ المقدس 14 شهر، ثم امروا بالتحول الى ايه؟ الى الكعبه. اذا بقى في خطابين، الاولاني كان خطابا نبويا بقوله او بفعله صلى الله عليه وسلم ان الصلاه تكون الى ايه؟ الى بيت المقدس. ثم جاء الخطاب النبوي او القراني بتوجه شطرة البيت الحرام. يبقى بقى في خطابان، خطاب متقدم وخطاب ايه؟ الذي ثبت بالخطاب المتقدم هو ايه؟ توجه الى بيت المقدس، رفع حكم ثبت بخطاب متقدم. بخطاب متأخر اللي هو وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الحكم الثاني ثبت بالخطاب الايه؟ المتأخر. متأخر يعني ايه؟ يعني جه بعد الاولاني ب 17 شهر، يعني متأخر في الزمان في الورود. هذا هو معنى الايه؟ معنى النسخ. واضح؟ والقرآن الكريم جاء بمعنى النسخ في اللغة ومعنى النسخ في الاصطلاح. فمعنى النسخ في اللغة النقل والإزالة، وقد ثبت هذا في قول الله تعالى في عندنا النسخ الاصطلاحي ده مالناش دعوه بيه، ما ننسخ من آية او ننسيها ده نسخ اصطلاحي مالناش علاقه بيه. إلا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا بمعنى النقل. و كويس، يعني احنا عندنا نوعان في اللغة، إزالة والثاني الايه؟ النقل. ينسخ الله ما يلقي الشيطان، ده ايه؟ إزالة وإبطال. والنقل كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. المعنى الاصطلاحي ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو بخير منها أو مثلها، مش كده؟ طيب، ده الدليل على وقوع الناس. المسلمون في الجملة يقولون بأن النسخ وقع شرعا، يعني وقع في القرآن ووقع في الايه؟ في السنة. وضربنا لذلك ايه؟ أمثلة كثيرة. مثلا ده نسخ قبل ما نؤمر، يعني قبل ما نتمكن من العمل، لأن النسخ ده حصل والنبي عليه الصلاة والسلام في السماء قبل ما ينزل إلى الأرض، لأنه بقي يتردد بين موسى عليه السلام وبين الله عز وجل حتى صارت الخمسين خمسة، مش كده؟ طيب، قسم العلماء النسخ إلى أقسام كثيرة. قالوا ممكن أن يكون النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإذا كان إلى بدل فممكن يكون إلى بدل أثقل أو إلى بدل أخف. فالنسخ إلى بدل كثير، منه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، وهذا نسخ إلى بدل أخف، وقد يكون البدل أشد، لأنهم كانوا قبل أن يفض الصيام كانوا مخيرين بين الصيام والفدية، ثم جاء قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم فصاموا ولم يكن لهم خيار بعد ذلك. فده نسخ إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أشد. وتكلمنا أيضا عن أن النسخ قد يقع بين القرآن والقرآن، فآية تنسخ آية. وتكلمنا أن النسخ قد يكون بين السنة والسنة، فحديث ينسخ حديثا. وقلنا إن القرآن ينسخ السنة، سواء كانت السنة أحادا أو كانت، ما معنى السنة الأحاد وما معنى السنة المتواترة؟ المتواتر والحديث الذي رواه جمع غفير، وكان مستند هذا الجمع فيما ينقل الحديث، سمعنا قرأنا شاهدنا رأينا أنبأنا أخبرنا، ها؟ وأن يستفيض هذا في جميع طبقات السند، وأن يستحيل التواطؤ على الكذب، فهذا يقال عنه حديث إيه؟ متواتر، يعني يفيدنا العلم المحقق المتيقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أو أن ما ورد في هذا الحديث حق وصدق لا امتراء فيه، فهو قطعي في دلالته قطعي في ثبوته. لكن الذي يعنينا أن المتواتر قطعي الايه؟ ثبوت الآية، قطعي الثبوت. السنة ينسخ بعضها بعضا على ما رجحناه، بمعنى أن الأحاد ينسخ المتواتر والمتواتر ينسخ الأحاد. وقع الخلاف بين العلماء، هل السنة تنسخ القرآن ولا لا؟ ينفع حديث ينسخ آية ولا لا؟ الآية مثالها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قالوا جاء في الحديث الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث تنافي قول الله تعالى الوصية للوالدين والإيه؟ والأقربين. فقالوا إذا الحديث نسخ الإيه؟ والحديث ليس بالمتواتر، إنما هو حديث إيه؟ آحاد. فجيء بهذا مثالا على نسخ القرآن بالآحاد. العلماء لم يسلموا هذا المثال، قالوا لا، إنما نسخ هذه الآية القرآن نفسه. ما هي الآية التي نسخت؟ آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ذكر الله تبارك وتعالى تفصيل هذا في آيات متتابعات. فاعترض على ان السنة تنسخ الايه؟ تنسخ القرآن. وقالوا ان السنة اضعف من القرآن، وان الاحاد اضعف من المتواتر، وان الله تعالى قال لا ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها، وان القرآن والسنة المتواترة كلاهما قطعي الثبوت، والاحاد ظني الثبوت، ولا ينسخ ظني قطعي، الى اخر ما عللوا به. واضح؟ وانتهينا نحن الى ان العمل او القول بالنفس يحتاج الى تحري وتثبت وتأكد، وان العلماء اختلفوا في هذا الباب اختلافا طويلا. الآية دي منسوخة ولا لا؟ الآية دي نسختها هذه الآية ولا نسخها هذا الحديث؟ وقع ايه؟ اختلاف بين العلماء في هذا الايه؟ الباب. وصنفت مصنفات في الناسخ والمنسوخ. لدينا مصنفات في الناسخ والمنسوخ من الآيات، والناسخ والمنسوخ من السنة أيضا. النحات مثلا له كتاب في الناسخ والمنسوخ، وعملت رسائل في هذا الباب. ومن أقوى ما عمل في هذا الباب كتاب النسخ في القرآن، فضيلة الشيخ مصطفى زيد رحمه الله تعالى، ودي كانت رسالة الدكتوراه الخاصة به مطبوعة في مجلدين، و استغرق تأليفه لهذه الرسالة 10 سنوات علشان يبحث في هذه الآيات ويحقق الأمر. وانتهى إلى أن المنسوخ من كتاب الله تعالى من القرآن 6 آيات فقط، 6 آيات فقط، لكنه انتصر لثبوت النسخ وقال به ورد على من خالف في ذلك. ولا شك أن المخالفين في ذلك قلة من أهل العلم، وأن الصحيح وقوع الناس في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا وامتثالا، اختبارا للمكلف وابتلاء له بامتثال أمر الله عز وجل، وبيان لأن الشريعة تتدرج في أحكامها، وفيه أيضا في وقوع الناس من الحكم الشيء الكثير، فيه من الحكم الشيء الكثير. ولا مدخل للمستشرقين ولا لمن وافق المستشرقين في أن هذا يلزم عنه جهل أو بداء أو عبث إلى آخر ما قيل من الكلام الذي لا يثبت ولا يصح ولا يجوز أصلا. والله تعالى المستعان وعليه الكفلان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.